أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغنا عن الشروط التي ذكرت لدخول الإعراض في محل النزاع، الآن نتكلم عن مناشئ الإعراض. الكلام عن مناشئ الإعراض تارة يكون كلاما ثبوتيا، بمعنى أننا نستعرض المناشئ المحتملة للإعراض ونتكلم عن حكم كل واحد منها من ناحية ماذا؟ من ناحية أنه يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار أو لا يوجب سقوط الرواية عن الاعتبار. الإعراض الناشئ من كذا؟ هل يوجب الموهنية أو لا يوجب الموهنية؟ الإعراض الناشئ من سبب آخر، هل يوجب الموهنية أو لا؟ فنستعرض المناشئ المحتملة ثبوتا ونتكلم عن حكم كل واحد من هذه المناشئ. وأخرى الكلام يقع عن الحكم في الموهنية وعدمها في حالة التردد والشك في منشأ الإعراض، يعني تارة نستوضح أن هذا الإعراض منشأه كذا، هذا فرض، هذا فرضا، ونتكلم عن حكمه من حيث الموهنية وعدم الموهنية. وأخرى نفترض التردد وعدم العلم أن هذا إعراض، المشهور أعرض عن هذه الرواية لكن لا نعلم ما هو السر في هذا الإعراض، ما هو منشأ هذا الإعراض، فيكون المنشأ مرددا بين هذه المحتملات في البحث الأول الثبوتية، ونتكلم عن حكم هذا الإعراض من حيث الموهنية وعدم الموهنية مع فرض شنو؟ تردد وعدم العلم بمنشأ هذا الإعراض. أما البحث الأول، يمكن تصور عدة مناشئ للإعراض. المنشأ الأول هو افتراض أن يكون الإعراض ناشئا من خلل في السند، خلل في سند الرواية، ولهذا السبب أعرض المشهور عن هذه الرواية ولم يعمل بها لوجود خلل في سندها، هذا الأول. الثاني أن يكون الإعراض ناشئا من وجود معارض للرواية، وجود معارض لهذه الرواية، وهذا المعارض هو الذي منع المشهور من العمل بهذه الرواية لوجود معارض لها. هذا احتمال، سند الرواية تام ما بي مشكلة، لكن الرواية لها معارض، ولسبب من الأسباب المشهور لم يعمل بها، يعني قدم كأنه المعارضة لمن؟ على هذه الرواية، وترك العمل لماذا؟ بهذه الرواية. هذا محتمل. احتمال الثالث أن يكون الإعراض ناشئا من اعتقادهم التقية في الرواية، أن ينشأ من اعتقادهم أن هذه الرواية لم تصدر لبيان الحكم الواقعي وإنما صدرت لبيان الحكم التقيتي، حكم غير الواقعي، وإذا المشهور لا يعلم لا يعمل بهذه الرواية لأنه يرى أن الحكم المذكور فيها ليس حكما شنو؟ واقعيا، وإنما صدر بداء التقية، فهو لا يعمل بالرواية لهذا السبب. الرابع من المناشئ أن يكون الإعراض ناشئا من الخلل في الدلالة، مو خلل في السند، وإنما الخلل في ماذا؟ في دلالة الرواية، بمعنى أن الدلالة التي نفهمها نحن من هذه الرواية وندعي ظهور الرواية في هذا المعنى الذي نفهمه من الرواية المشهور لا يراها ظاهرة في هذا المعنى، لا يراها ظاهرة في هذا المعنى. احنا نفهم من الرواية الوجوب، لكن المشهور من أجل الرواية لم يعمل بهذه الرواية، لأنه يراها أنها غير ظاهرة في شنو؟ في الوجوب، دلالتها غير تامة، الخلل في ماذا؟ في الدلالة، لا يراها ظاهرة في الوجوب، ولذا لم يعمل بهذه الرواية لإثبات شنو؟ الوجوب، فترك العمل بالرواية التي نراها نحن ظاهرة في الوجوب. المشهور ترك العمل بها باعتبار أنه يرى أنها ليست ظاهرة في الوجوب، بمعنى أن دلالة على الوجوب ليست تامة، هذا الاحتمال الرابع. الآن نجي إلى كل واحد من هذه المناشئ لنبين أنه ما هو حكمه في محل الكلام، يعني هل يكون هذا الإعراب موجبا لوهن الرواية إذا كان ناشئ من المنشأ الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. أما المنشأ الأول وهو أن يكون الإعراب ناشئ من الخلل في السند، في السند طبعا لا بد أن نفترض أن هذا الإعراب ليس اجتهاديا بناء على الشروط السابقة، لا، من الإعراض الاجتهادي لا أثر له، فلا بد من افتراض أن هذا الإعراض بسبب وجود خلل في السند ليس اجتهاديا، ليس مبنيا على الاجتهاد وإعمال النظر. الدعوة هي هاي الآن نقولها، هو أن هذا الإعراض يوجب سقوط الرواية على الاعتبار، يعني يكون موجبا شنو؟ للموهنية، يوهن الرواية ويجب سقوطها عن الاعتبار. تخريج هذا السقوط عن الاعتبار في الرواية التي أعرض عنها المشهور لخلل في سندها مع افتراض أن هذا الإعراض ليس اجتهاديا، تخريج سقوط الرواية عن الاعتبار في هذه الحالة هو أن يدعى وقوع تعارض بين التوثيق والتضعيف، والقاعدة في مثله تقتضي شنو؟ تساقط وعدم ثبوت التوثيق، فنترك العمل بالرواية. لماذا؟ لأن التوثيق الذي ثبت عندنا معارض بماذا؟ بالتضعيف الذي ثبت عند المشهور. قلنا فرضنا أن المشهور يرى أن الرواية شنو؟ ضعيفة سنداً، ترك العمل بها، أعرض عنها لضعف في سندها، إذن هو يراها لا تام سندا، إحنا نراها شنو؟ تام سندا، يعني إحنا من راجعنا رجال السند في الرواية كلهم بنظرنا شنو؟ ثقات، لكن المشهور لا يراها، يرى أنها غير تامة شنو؟ سندان. السابع اعتبار أنه عدم وثاقة راوي واحد أو أكثر من راوي، قد يكون أكثر من راوي هو لا يرى ثقة، فأسقط شنو؟ هذه الرواية عنده وترك العمل بها. لذلك هذا التضعيف الذي وصل إلى المشهور واعتمد عليه لترك العمل بالرواية يكون معارضا للتوثيق الذي ثبت شنو عندنا، يكون معارضا للتوثيق الذي ثبت عندنا، فيتعارض هذا التوثيق الذي وصل إلينا بالتضعيف الذي وصل علما إلى المشهور. نعم، هذا الخلل السندي الذي بنى عليه المشهور قد لا يمكن تعيينه في راو معين، بل هو مجمل يعني تضعيف إجمالي، من يدري أنه متعلق بأي راوي من هؤلاء الرواة؟ قد يكون متعلق براوي واحد مردد لا نستطيع تعيينه، أو بأكثر من راوي أيضا لا نستطيع شنو تعيينهم، وقد يكون متعلق بجميع الرواة، قد يفترض أنه بجميع الرواة. على كل حال لا يمكننا تعيين هذا الخلل السندي في راو معين محدد، وقد يمكن تعيينه في بعض الأحيان، كما إذا فرضنا أن رواة السند كلهم باستثناء واحد كلهم من الثقات المسل، يعني الذين لا إشكال في ماذا؟ في وثاقتهم، قضية كلش واضحة أنهم كلهم ثقات، بحيث لا نحتمل أن شخصا يعني يناقش في ماذا؟ في وثاقتهم، فينحصر أن يكون التضعيف والخلل في هذا الشخص الذي هو ليس بمنزلة باقي رجال السند، سيكون التضعيف ناظر إليه، قد هذا يمكن تعيينه بقرائن وقد لا يمكن تعيينه بماذا؟ بقرائن. هذا التضعيف الإجمالي نسميه، أكو تضعيف في سند الرواية نسميه بهذه الرواية من ناحية سندها، هذا التضعيف الإجمالي يكون كما قلنا معارض بماذا؟ بالتوثيق لجميع رجال سند هذه الرواية الثابت شنو عندنا، يعني بعبارة أخرى أن التوثيق الواصل إلينا معارض لتضعيف وصل علما إلى، المفروض أن التضعيف المشهور مو اجتهادي، تضعيف حسي أو قريب من الحس، فهو معارض للتضعيف الذي وصل علما إلى المشهور والذي أعرض عن الرواية على أساسه بحسب الفارغ. على كل حال استطعنا تعيين هذا الراوي الضعيف عند المشهور، إن في بعض الأحيان يمكن هذا، فواضح بعد التعارض بين تضعيف هذا الراوي عند المشهور وتوثيق الواصل شنو إلينا، تعارض طبيعي بينهما فيتساقطان ولا يبنى على وثاقة تلك ذلك الراوي، وبالتالي لا يجوز العمل بهذه الرواية، فهذا يوجب شنو؟ يوجب وهن الرواية وخروج الرواية عن ماذا؟ عن حد الاعتبار، أو لا بقى التضعيف إجمالي ما قدرنا نحين براوي معين، مع ذلك هذا التضعيف الإجمالي يعارض توثيق جميع الرواة الثابت شنو عندنا، لوضوح المنافات بين وثاقة جميع رجال السند وبين ضعف شنو بعضهم، فيقع التعارض بينهما. هذا كله إذا كان الخلل في السند من جهة وثاقة الراوي، من جهة شنو وثاقة الراوي، معنى أن اختلافنا وياهم هو في وثاقة هذا الراوي وعدم وثاقته، إحنا نراه ثقة هم لا يرونه شنو ثقة. وأما إذا كان الخلل في السند اللي أوجب إعراض المشهور ليس من جهة وثاقة الراوي، مو من جهة وثاقة، ماكو خلل في ماذا؟ في وثاقة الراوي، الرواة كلهم ثقات عندنا وعند مشهور القدماء، لكن الخلل في السند يتمثل في الإرسال، مشهور القدماء نفترض أنهم يعتقدون أنه أكو إرسال في الرواية، أن هذا الراوي لا يمكن أن يروي عمن ذكر بعده لاختلاف شنو؟ لاختلاف الطبقة، أو لا يمكن أن يروي عمن ذكر بعده، الراوي الأول ما يمكن أن يروي عن الراوي الثاني، أو الراوي الثاني مثلا لا يمكن أن يروي عن الراوي شنو الثالث، فالمشهور يعتقد أكو إرسال في الرواية، ولذا ترك العمل بالرواية لخلل سندي فيها، لكن هذا الخلل السندي ليس من جهة وثاقة الراوي وإنما باعتبار الإرسال ونحو الإرسال. إذا فرضنا أن الإعراض كان نتيجة خلل في السند من جهة هذا الإرسال. فهذا الكلام في هذا أنه هذا هل يؤثر أيضا في وهن الرواية؟ مشهور يعتقد أن الرواية مرسلة، احنا ما نعتقد شيء مفروض يقول هذا، احنا اعتقدنا بالإرسال فتسقط الرواية عن الاعتبار، واضح هذا خارج عن محل كلامنا. كلامنا فيما إذا كنا لا نرى الإرسال في هذه الرواية، لكن المشهور يرى ماذا؟ الإرسال، أعرض عن الرواية لأنه يراها مرسلة. هل هذا يؤثر في الرواية؟ يوهن الرواية كما هو الحال في فرض أن يكون الخلل من جهة وثاقة الراوي كما ذكرنا أو لا؟ قد يقال بأنه لا يؤثر في وهن الرواية وخروج عن حد الاعتبار، بل يبنى على حجية الرواية وجواز العمل بها. هذا بناء، يعني هاي لا يؤثر لا يوجب الوهم، بناء على ماذا؟ على أن المناط في حجية الخبر هو وثاقة الراوي. مناط في حجية الخبر هو وثاقة الراوي، هذا المناط أن يكون الراوي شنو؟ ثقة. والمفروض في محل الكلام أنه ماكو خلل في وثاقة شنو؟ الراوي. المشهور أيضا يرى أن الرواة السند كلهم شنو؟ ثقات، ماكو خلل في الوثاقة، فالرواة كلهم ثقات، فقط الموجود هو شنو؟ أن المشهور يعتقد أنه شنو؟ أكو إرسال، أن هذا ما يقدر يروي عن هذا لاختلاف الطبقة. وإذا قلنا بأنه المناط في الحجية هو وثاقة الراوي، فيجي هذا الذي يبني على هذا المبنى من المتأخرين يقول هذه رواية رواها الثقات، كل الرواة كل الموجودين في رجال السند كلهم ثقات بحسب الفرض، فتكون مشمولة لأدلة الحجية ويبنى على حجية هذا الخبر لأنه مستكمل لشرائط الحجية بحسب الفرض. نعم، الشيء اللي موجود هو هذا احتمال شنو؟ الإرسال. احتمال الإرسال ينشأ هذا الاحتمال هم من ذهاب المشهور إلى ماذا؟ إلى أن هذه الرواية مرسلة، فحين أن يقال بأن هذا احتمال الإرسال لا يؤثر في عملنا بهذه الرواية التي نراها أنها غير شنو؟ مرسلة، التي نرى بأنها ليس فيها شنو؟ إرسال. نحن نعمل برأينا، نرى أن الرواية ليس فيها إرسال، واحتمال الإرسال اللي نشأ من ذهاب المشهور وترك العمل بهذه الرواية من قبل المشهور هذا لا يؤثر ولا يمنعنا من العمل بهذه الرواية بعد أن كانت مستكملة لشرائط الحجية. في المقابل قد يقال بالعكس، مقابل هذا قد يقال بأنه يمنع من العمل بالرواية، يعني يمنعنا نحن من العمل بماذا؟ بالرواية. إعراض المشهور الناشئ من اعتقاده وجود إرسال في الرواية يمنعنا من العمل بهذه الرواية. أما بناء على أن المناط في الحجية، حجية الخبر، هو الوثوق بالصدور لا الوثاقة، فلعله يكون هذا واضح، يعني يمنعنا من العمل بالرواية بناء على أن المناط في الحجية هو الوثوق بالصدور. قد يقال مثلا بناء على هذا الكلام أنه يعني ملتزم يمنع من العمل بماذا؟ بالرواية، وذلك باعتبار أنه ذهاب المشهور إلى وجود إرسال في الرواية يشكل قرينة معاكسة تمنع من حصول الوثوق بالصدور من هذه الرواية بعد وجود احتمال الإرسال الناشئ من ماذا؟ من ذهاب المشهور إلى ذلك، شكل قرينة معاكسة، بمعنى أن هذه الرواية ما دام نحتمل فيها الإرسال هذا ما يصير عندنا وثوق بصدورها، واضح؟ ما يكون عندنا وثوق بصدورها. كيف يكون عندنا وثوق بصدورها ونحن نحتمل أنه هناك واسطة بين الراوي الأول والراوي الثاني وهذه الواسطة ما نعرف من هي مرسل الرواية، نحتمل ذلك. هذا احتمال الإرسال، هذا يمنع من ماذا؟ من حصول الوثوق بالصدور الذي هو المفروض أنه هو المناط في حجية شنو؟ في حجية الخبر. كيف يحصل للإنسان وثوق بصدور هذه الرواية وهو يحتمل شنو؟ أنها مرسلة احتمالا ناشئا من ذهاب مشهور القدماء لهم أقرب إلى عصر الناس، لهم أكثر إحاطة بماذا؟ بأحوال الرواة وطبقاتهم ومن عاصروه ومن يروون عنه ومن يروي عنهم، أكثر إحاطة بهذا. فإذا كانوا يرون الإرسال، هذا يشكل في الاحتمال كبير عند الإنسان المتأخر في أنه هناك إرسال في هذه الرواية. على كل حال يشكل قرينة معاكسة نسميه، والقرائن المعاكسة دائما هي تعمل تمنع من ماذا؟ من حصول الاطمئنان بالصدور، وتمنع من حصول الوثوق بماذا؟ بالصدور. فيقال بأنه هذا يمنع من حصول الوثوق بالصدور الذي هو مناط الحجية بحسب الفارق. هذا بناء على ماذا؟ على أن المناط في الحجية هو الوثوق بالصدور. وأما إذا كان المناط في الحجية هو الوثاقة، فهل يصح ما ذكر في قد يقال سابقا لأنه هذا لا يمنع لأنه مناط الحجية موجود وهو الوثاقة، وثاقة الرواة، والمفروض أنه لا شك في وثاقة الرواة حتى عند مشهور القدماء، فيكون الرواية مستكملة لشراط الحجية فيبنى على حجيتها، واحتمال الإرسال لا يؤثر شيئا. هل يصح هذا الكلام أو لا؟ هذا الرأي الثاني يقول لا يصح هذا الكلام، لذلك لما تقدم سابقا أنه حتى إذا قلنا بهذا المبنى الذي يقول بأن المناط في الحجية هو الوثاقة ووثاقة الراوي، قلنا سابقا بأن الظاهر من الأدلة التي تشترط الوثاقة من السيرة والأدلة اللفظية التي تشترط الوثاقة، الظاهر منها أن اشتراط الوثاقة في حجية الخبر ليس لخصوصية في الوثاقة، بمعنى أن الوثاقة ليست مأخوذة على نحو الموضوعية في حجية الخبر، وإنما مأخوذة على نحو طريقه. الوثاقة مأخوذة في ألسنة الأدلة السيرة والأدلة اللفظية على الحجية، مأخوذة الوثاقة، لكنها مأخوذة بما هي كاشفة عن شنو؟ عن الواقع. فإذا المأخوذة هي بما لها من الكاشفية عن الواقع، كاشفية الوثاقة عن الواقع هي كاشفية بدرجة عالية، يعني الخبر الذي يرويه الثقة والخبر الذي لا يرويه الثقة، وإن كان كل منهما له كاشفية عن الواقع، لكن درجة الكاشفية تختلف كما هو واضح. درجة كاشفية الخبر الذي يرويه الثقة عن الواقع أكبر بكثير من الكاشفية الثابتة في الخبر الذي لا يرويه شنو؟ الثقة، أو يرويه الشخص الذي لا نعلم وثاقته أو عدم وثاقته. فالوثاقة تكون مأخوذة لكن باعتبار أنها كاشفة عن الواقع بدرجة معينة من الكشف. هذا هو المناط في الحجية في الحقيقة، حتى إذا قلنا بماذا؟ إذا قلنا بأن المناط في الحجية هو شنو؟ هو الوثاقة. لكن الوثاقة مو هي هي مأخوذة على نحو الموضوعية، بحيث أن الحكم بالحجية يدور مدارها وجودا وعدما. إذا وجدت وثاقة الحجية موجودة، انتفت الوثاقة تنتفي الحجية. لا، هذا الرأي يقول ليس هكذا، وإنما هي مأخوذة في الأدلة، مأخوذة بالحجية وشرطا بالحجية، لكن ماذا؟ بما لها تلك الدرجة من الكاشفية عن من؟ عن الواقع. وهذه الكاشفية كما قلنا كاشفية نوعية، بمعنى أن الوثاقة هي تكشف عن الواقع بدرجة معينة عند نوع الناس، وأنها تختلف. الخبر الذي يرويه الثقة يختلف عن الخبر الذي لا يرويه شنو؟ الثقة، أو يرويه الشخص الذي لم تثبت وثاقته. وإذا قلنا بذلك حتى على المبنى الأول اللي يقول الملاك هو الوثاقة، وفسرنا هذا المبنى بهذا التفسير. بهذا التفسير حينئذ نقول بأنه في محل الكلام تلك الدرجة من الكاشفية عن الواقع المأخوذة في حجية الخبر باعتبار وثاقة الراوي سوف تختل عندما يفترض شنو وجود قرينة شنو معاكسة. عندما يفترض وجود قرينة معاكسة هذا سوف يؤثر على ماذا؟ على درجة الكاشفية في وثاقة الراوي، بمعنى أن الرواية التي يرويها الثقة كشفها عن الواقع في حالة عدم وجود قرينة معاكسة يختلف عن الرواية التي يرويها الثقة في كشفها عن الواقع إذا لم تكن هناك قرائن شنو معاكسة. يعني الخبر العادي الذي يرويه الثقة ولا يذهب المشهور إلى خلافه كما في محل الكلام هذا له كاشفية بدرجة معينة عن الواقع، درجة عالية من الكاشفية عن الواقع، بينما إذا اقترن هذا بمعنى بذهاب المشهور إلى الإرسال في الرواية، ذهاب المشهور إلى وجود خلل في سند الرواية، حينئذ بطبيعة الحال لا تبقى تلك الدرجة على حالها وإنما تتأثر، وحينئذ تكون درجة الكاشفية لهذا الخبر الذي ابتلى بالقرينة المعاكسة سوف تقل في كاشفيتها عن الواقع، أما إذا فرضنا عدم وجود قرينة شنو معاكسة. والمفروض أن درجة الكاشفية دخيلة بما لا في الحجية، فحينئذ لا تبقى الحجية لهذا الخبر بعد اختلال هذا الملاك في ماذا؟ لحجية الخبر. ومن هنا يظهر أن المنشأ الأول للإعراض وهو الخلل السندي، سواء كان هذا الخلل السندي من جهة وثاقة الرواة أو كان هذا الخلل السندي من جهة الإرسال مثلا كما مثلنا، على كلا التقديرين الظاهر بأن هذا يمنع من العمل والرواية بالنسبة إلينا، سواء قلنا بماذا؟ بأن المناط في الحجية هو الوثوق بالصدور، أو قلنا بأن المناط في الحجية هو وثاقة الراوي، وفسرنا وثاقة الراوي بهذا التفسير الذي ذكرناه، لا أن نقول بالتفسير الذي يتبناه البعض من أن المناط اليمن على الوثاقة وأن الحجية تدور مدار الوثاقة وجودا ما دام وثاقة أكو حجية، وثاقة أكو شنو أكو حجية. كشف النوعي الزلزل، كشف هذا الواقع الزلزل، كل ما يأثر ما دام الراوي ثقة تثبت له شنو حجية، هذا كله لا يؤثر بعد حينئذ لا، بناء على هذا لا يؤثر ذهاب المشهور وإعراض المشهور في مثل محل الكلام لا يمنع من العمل بماذا والرواية. واضح لي أقوله؟ لكن حيث أن الصحيح هو أما أن نبني على أن المناط في الحجية هو الوثوق بالصدور، وإما أن نقول بأن المناط في الحجية هو وثاقة الراوي، لكن بهذا المعنى لا بالمعنى الآخر المطروح من قبل السيد الخوي قدس الله نفسه وغيره. هذا كله في المنشأ الأول. وأما المنشأ الثاني وهو مسألة أن الإعراض نشأ من وجود معارض لهذه الرواية اللي هي محل الكلام، هنا طبعا لابد أن نفترض عدم وصول هذا المعارض إلينا أو وصوله لكننا لا نراه شنو معارضا، لابد من فرض هذا، لابد أن نفترض إما أن هذا المعارض الذي يراه المشهور ما واصل إلينا، وإما أنه لا وصل إلينا لكننا لا نراه معارضا، نحن ما نشوف أن هذا معارض. وأما إذا فرضنا أن هذا المعارض وصل إلينا ونحن نراه شنو معارضا لهذه الرواية، يرجع المحل الكلام، نحن نطبق قواعد باب التعارض على هاتين الروايتين، ونطبق قواعد باب التعارض ما يقتضيه قواعد باب التعارض من العمل نحن نطبق عليه بعد هذا، ما له علاقة بالمشهور. لماذا؟ لأنه كما أن المشهور يرى أن هذه الرواية لها معارضة، إحنا أيضا نرى أن هذه الرواية لها شنو؟ لها معارضة. يخرج هذا عن محل الكلام. إحنا كلامنا أنه إحنا نرى أن هذه الرواية تامة من جميع الجهات، ما بها خلل، خلل من جميع الجهات بحيث يمنع من العمل بها، إحنا نعمل بها، يعني ليس لها شنو؟ فالمعارض الذي يراه المشهور وترك العمل بالرواية لأجله، هو لابد أن نفترض في محل الكلام إما أنه غير واصل إلينا، وإما أنه وصل إلينا لكننا لا نراه معارضا لهذه الرواية. كلامنا في هذه الحالة. إذن محل كلامنا ما إذا أحرزنا إعراض المشهور عن الرواية، وأن إعراضهم نشأ من اعتقادهم وجود معارض لهذه الرواية، وأن هذا المعارض هو الذي منعهم من العمل بهذه الرواية. ليش منعهم من العمل بهذه الرواية؟ إما الوجود ما يوجب ترجيح المعارض على هذه، يعتقدون بأنه أكو مرجح يوجب ترجيح المعارضة لمن؟ على هذه الرواية، ولذا ترك العمل بهذه الرواية، أعرضوا عن هذه الرواية لوجود معارض أرجح من هذه الرواية لوجود ما يوجب ترجيحه على هذه الرواية. وإما لا، ماكو شيء يوجب الترجيح، لكنهم يرون أنه في حالة التعارض يتساقطان الرواية ومعارضهم يتساقطان، ولذا تركوا العمل بهذه الرواية. إذن هم على كلا التقديرين أعرضوا عن هذه الرواية، لم يعملوا بهذه الرواية، إما لترجيح المعارضة عليها، وإما لتكافؤهما وتساقطهما كما هو مقتضى قانون باب التعارض. كما أن المفروض في محل الكلام كما قلنا أن هذا المعارض لم يصل إلينا، أو وصل ولكننا لا نراه معارضا، فما هو الحكم في المقام؟ هل هذا الإعراض الناشئ من وجود معارض عند المشهور هل يوهن الرواية ويسقط الرواية عن الاعتبار ويمنعنا من العمل بها أو لا؟ هنا إذا قلنا بأن المناط في الحجية هو الوثوق بالصدور، الوثوق بالصدور، هنا قد يقال بسقوط الرواية عن الاعتبار، يعني أنه هذا الإعراض يكون موجب لموهنية الخبر، وذلك لعدم حصول الوثوق بصدور هذه الرواية بعد اعتقاد المشهور، مشهور القدماء، وجود المعارض لها وتركه العمل بها لأجل ذلك، يمنع من حصول الوثوق. هو المناط على الوثوق بالصدور، ذهاب المشهور إلى أن هذه الرواية لها معارض وبنى على ذلك، ولذا ترك العمل بهذه الرواية اعتقادا منه وجود شنو؟ معارض لهذه الرواية، ويعتقد عدم حجية هذه الرواية، إما لأنه المعارض أرجح منها، وإما لتكافؤهما وتساقطهما كما قلنا. مع ذهاب المشهور إلى ذلك، إحنا لا يحصل لنا وثوق بصدور هذه الرواية لبيان الحكم المذكور شنو فيها، يعني ما نقدر نعمل بهذه الرواية فيما في مؤداها، ما نقدر نعمل بها، وهذا معناه أن الرواية تسقط عن الاعتبار، ما نقدر نستدل بها على شنو؟ على مؤداها. ليش؟ لأن المشهور ذهب إلى أنه لا معارض. هذا قد يقال، لكن في المقابل أيضا قد يقال بأن إعراض المشهور في المقام لا يوجب بالنسبة إلينا إلا احتمال وجود ما يكون معارضا للرواية، من لا يوجب إعراض المشهور بالنسبة لنا ما يوجب إلا احتمال وجود معارضة، ما عندنا يقين بوجود معارضة، عندنا ما عندنا يقين، وإنما المشهور ذهب إلى أن هذه الرواية لها معارضة، هذا بالنسبة إلينا شكل احتمال، فإذا بالنسبة إلينا لا يوجد عندنا إلا احتمال وجود، تلاحظون شنو الوجود، احتمال وجود شنو معارض لهذه الرواية، لأن المفروض كما قلنا أن المعارض لم يصل إلينا، أو أنه وصل إلينا لكننا لا نراه شنو معارض، فإذا ما عندنا علم بوجود معارض لهذه الرواية، وإنما غاية ما هناك أن احتمال وجود معارض لهذه الرواية. بناء على هذا الكلام حينئذ نقول بأن العمل بهذه الرواية وعدم العمل بهذه الرواية بالنسبة إلينا يبتني على أن كون الرواية حجة ويجب العمل بها، هل يتوقف على إحراز عدم المعارض أو يكفي عدم إحراز المعارض؟ هذا كل البحث، أن حجية الرواية يتوقف على إحراز عدم المعارض، لا بد من إحراز عدم المعارض حتى تعمل بالرواية، لابد أن تحرز عدم المعارض، واضح لي أقول، أو لا مو إلا تحرز عدم المعارض، يكفي شنو عدم إحراز المعارض، ما دام أنت ما تحرز وجود معارض يكفي العمل بماذا بهذه الرواية، ولا يتوقف انتهى الوقت، ولا يتوقف على إحراز عدم معارض، يبتني على هذا الباب سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.